الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب الخطبة. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك، والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب الخطبة، أي استحبابها قبل العقد. وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه، وهو من أفراده رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه. قال: حدثنا قبيصة، وهو ابن عقبة السوائي. قال: حدثنا سفيان، ويحتمل الثوري أو ابن عيينة، فكلاهما يروي عن زيد ابن أسلم وهو العدوي. قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: جاء رجلان من المشرق في وفد بني تميم في السنة التاسعة من الهجرة، وكان يجري في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تارات، خاصة مع الوفود، ما يجري في مجالس العرب من الخطب والأشعار والتقدمة بين يدي الحاجات بشيء من الكلام. وهذان الرجلان هما الزبرقان ابن بدر التميمي وعمر ابن الأهتم التميمي، فتفاخر أمام النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر أهل السير، فقال الزبرقان: يا رسول الله، إني سيد بني تميم والمطاع فيهم والمجاب، وأمنعهم من الظلم، أو أمنعهم من الظلم، وآخذ لهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذلك، يعني عمرو بن الأهتم. فقال عمرو: إنه شديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه. فكأن هذا ما راق للزبرقان، فقال: والله يا رسول الله، لقد علم مني غير ما قال، وما منعه أن يتكلم إلا الحسد، لأنه قال: مانع لجانبه، مطاع في أدنيه، يعني مطاع في القريبين منه. فقال عمرو: أم أنا أحسدك؟ والله يا رسول الله، إنه للئيم الخال، حديث المال، أحمق الولد، مضيع في العشيرة، والله يا رسول الله، لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الآخرة، لكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. هكذا بزيادة اللام في رواية، وهي التي مثبتة في هذه النسخة، وفي رواية الكشميهني التي سمعنا بلا بغير لام. قال ابن عمر: فخطب، يعني خطب خطبتين بليغتين على ما تقدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. قال ابن التين: أدخل أي البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح، وليس هو موضعه، هكذا قال، يعني فيما ظهر له. ثم قال: والبيان نوعان، الأول ما يبين به المراد، والثاني تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين، والثاني هو الذي يشبه بالسحر، والمذموم منه ما يقصد به الباطل. وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته. ومن هنا فيمكن أن يقال إن البيان نوعان، نوع محمود وهو الذي يتوصل به الحق ولا يزوق به الباطل، ونوع مذموم وهو الذي على خلاف ذلك. ومنه ما ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في الصحيح: فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فيسحر بقوله ويذهب بالحق الذي ليس له. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لحمل بن النابغة: أسجع كسجع الكهان. فالبيان والتشدق الذي يبطل الحق ويحق الباطل هذا هو المذموم. ولذلك اختلف أهل العلم في هذا الحديث هل سيق مساق المدح أو مساق الذم، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث مر معنا في كتاب التوحيد عند قوله: باب ما جاء في شيء من أنواع السحر. تعقب الحافظ رحمه الله ابن التين فيما ذكر، قال: فمن هنا تؤخذ المناسبة ويعرف أنه ذكره في موضعه، وكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون مقتصدة، يعني لا طول فيها. وقال المهلب: وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره، فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان والسحر. ولأن الحديث التي فيها خطبة النكاح ليست على شرطه رحمه الله، اكتفى بهذا الحديث الذي يشير إلى فقهها. وقد ورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث، من أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، إن الحمد لله أو أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحسنه الترمذي رحمه الله وترجم له بقوله: باب ما جاء في خطبة النكاح. وقال رحمه الله: وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم. قال الحافظ: وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ. والشاذ ما تفرد به أحد أهل العلم بغير حجة معتبرة. واحتج من جعله شرطا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عند تزويج فاطمة رضي الله عنها، وأفعاله عندهم قد تكون على الوجوب كما ذكر العيني نقلا عنهم. ونقله هو أيضا عن ابن الملقن. وحجة الجمهور ما تقدم غير مرة في حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر خطبة، واستحبها جمهور العلماء، استحبوا أن يقدم بين يدي عقد النكاح بهذه الخطبة. وللشيخ ناصر رحمه الله رسالة في هذه الخطبة، يعني في طرق حديثها وتصحيحه له، واستحباب التقديم بها بين يدي كل حديث أو حاجة، لذا لأنها سميت بخطبة الحاجة إذا همه أمر وأراد أن يتكلم فيه. قال مالك رحمه الله هذا الأمر القديم، يعني هذه الخطبة أمر قديم، كأن أهل المدينة كانوا يعملونها. قال وما قل منها فهو أفضل، يعني يختصر فيها ولا يطيل. وفي هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله فضيلة البلاغة والمجاز والاستعارة، وأن من البيان سحرا، ومن هذا البيان هذا الحديث، فهو من أعجب السحر. هذه الكلمة إن من البيان سحرا، ما تلفظ بها هي من السحر، وما تلفظ بها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كما قلنا استحباب هذا، واستحباب استعمال المجاز والاستعارة، وفيه أيضا جواز الإفراط في المدح. قال ابن الملقن رحمه الله اتفق علماء اللغة وغيرهم على مدح الإيجاز والاختصار في البلاغة وإدراك المعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة، انتهى. وكما تقدم أقبح البيان ما كان فيه إطالة وفيه إبطال لحق أو إحقاق لباطل. وقد جاء عند الترمذي أو عند أبي داود أبغضكم إلى الله الثرثارون المتفيهقون. وتقدمت الإشارة إلى مساق هذا الحديث، هل هو في على وجه الذم، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم منهم الإمام مالك رحمه الله. ثم تأولوا هذا الحديث، ولذلك أدخلوه في باب ما يكره من الكلام، أدخلوا هذا الحديث يعني ما يكره من الكلام بغير ذكر الله عز وجل. والصواب أنه سيق مساق المدح والثناء لأمرين. الأمر الأول أن الله أثنى على أو امتن على خلقه بهذا في قوله الرحمن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والأمر أنه الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك بعد أن استحسن كلام التميمي، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
نعم. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة بقوله باب ضرب الدف، وهو يحتمل الإباحة أو الاستحباب، وهذا أقرب لما سيأتي من أمر به من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في النكاح يعني عند العقد، والوليمة يعني عند الدخول، فيضرب في الحالتين. وهذا الحديث من أفراده تقدم في المغازي في من شهد بدرا. قال فيه رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل وهو البصري قال حدثنا خالد بن ذكوان المدني من صغار التابعين قال: قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، بنى بها إياس ابن البكير الليثي، فدعي إلى هذه الوليمة. والبناء لأن سمي الدخول بناء لأنه يبني بيتا جديدا أو لأنه يبنى له ما يستتر فيه هو وزوجه عند الدخول. قالت: فجلس على فراسي على فراشي كمجلسك مني. تقوله الربيع لمن؟ لخالد بن ذكوان. قال الكرماني: هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب، أو كان قبل نزول آية الحجاب، أو جاز النظر للحاجة، أو عند الأمن من الفتنة. هذه ثلاث احتمالات قال الحافظ، والأخير هو المعتمد أن هذا مع أمن الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمنها على نفسه. ثم قال الحافظ: والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها. هذا شأن أهل العلم في النصوص المتشابهة مثل هذا النص، لا أن تتلقف ويستدل بها على جواز الاختلاط والنظر إلى الأجنبيات، فهذا أمر متقر عند أهل العلم المنع منه. قال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال الحافظ: وهو الجواب، يعني الخصوصية، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. قال: وجوز الكرماني أن تكون الرواية مجلسك، يعني أي جلوسك، ولا إشكال فيها، والظاهر والأول والله أعلم. تقول الربيع: فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف. هذا هو الشاهد، والرجال يسمعون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ينظرون في الجويريات، وهن البنات الصغيرات أو إماء، يضربن بالدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضر هذا البناء. وقولها: ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. الندبة بضم النون هي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها، وهذا ليس من النياحة لأنه ليس في وقت الوفاة، وإنما في ذكر محاسن من تقدم موته، وإلا كان أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهن. وقولها: من قتل من آباء يوم بدر، قال الحافظ: تقدم بيان ذلك في المغازي، وأن الذي قتل من آبائها إنما قتل بأحد، ما قتلوا ببدر. فمعاذ ومعوذ ابن عفراء هم أخواها، وهما من قتل أبا جهل، ولكن قتل لها أيضا في أحد أبوها وآخران من أعمامها، وأطلقت الأبوة كما قال الحافظ رحمه الله تغليبا على الجميع. قالت: إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال صلى الله عليه وسلم: دعي هذا. أنكر عليه هذا ولم ينكر غيره، ما أنكر ضرب الدف وما أنكر الندبة، وإنما أنكر هذا لما فيه من التعدي على جناب التوحيد. قال: اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء، قد نهى عنه عليه السلام، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، كما أطرته وغلت فيه، لا كما يقول متصرف، فلا تكتفوا بالإطراء على ما قال النصارى بل زيدوا عليه. هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. وجاء في بعض الروايات لا يعلم ما في غد إلا الله، كما أخبر الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ففي هذا ما ترجم له في ترجمتين الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال أحدهم: ما شاء الله وشيت، قال: بل ما شاء الله وحده. وكما أنكر على القائل: أنت سيدنا، فقال: السيد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من حقق التوحيد، وهو أعظم من حرسه، وما قامت دعوته ودعوة غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا لتحقيقه. وفي الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله إشارة إلى جواز سماع المدح والمراثي مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو. ثم نقل الحافظ رحمه الله عن المهلب قوله في هذا الحديث: إعلان النكاح بالدف. في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وبهذا يتحقق التفريق بينه وبين السفاح. وعند الترمذي وحسنه عن محمد بن حاطب يرفعه: فاصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف. وسيأتي بعد أبواب حديث عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان من معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. والدف مباح عند تجدد الفرح لا في النكاح فحسب. فعند الترمذي وقال حسن الصحيح عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال: إن كنت نذرتي فأوفي بنذرك. وذكر الدف مطلق ولو كان له جلاجل فهي العادة، ولا يختص الحكم به في الجواز ما لم تشابه الآلة التي تستعمل في هذا اللهو. إذا شابهت آلاء أهل الفسوق من المعازف فإنها تحرم حينئذ. ولا يظهر والله أعلم التفريق بين ما له وجه أو له وجها. وفي الحديث أيضا تشريف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوليمة وهذا البناء، وفيه فضيلة للربيع رضي الله عنها، وهذا الدخول المبارك الذي تبارك بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن اللهو المباح ينشر الإلفة والمحبة والانشراح، وليس الامتناع من ذلك من الحياء الممدوح، بل فعله هو الممدوح المشروع، وقد ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي عن عائشة وفيه ضعف: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. والخطاب فيه شيء من العموم للرجال والنساء، لكن أهل الهيئة وأهل العلم يتورعون من اتخاذ هذا صنعة، لكن في سماعه لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وقد كان منه ما كان. وفي الحديث كما قال المهلب رحمه الله: إقبال الإمام على العرس وإن كان فيه له ما لم يخرج عن حد المباح. وفيه جواز مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه. هذا من أين أخذ من الحديث مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج؟ فينا نبي يعلم ما في الغد. قال: وأغرب ابن التين فقال: إنما نهاها لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح اللهو، فلما أدخلت الجدة في اللهو منعها. كذا قال، يعني منعها لأنها صرفت مقصد الغناء مقصد الغناء له، وهي انتقلت إلى شيء من الجد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد. إن سلم إنما نهى لأن فيه تجاوز، والرواية تقدمت في زيادة لا يعلم ما في غد إلى الله ترد هذا التأويل. قال رحمه الله: وسياق القصة يشعر بأنهما لو استمرتا على المراثي لم ينههما، يعني الجاريتين، وغالب حسن المراثي جد لا له، وإنما أنكر عليها ما ذكرت ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو صفة تختص بالله تعالى، ثم ذكر الآيات التي تقدمت: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والله أعلم. في وقت
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصدق، وقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقوله جل ذكره: أو تفرضوا لهن. وقال سهل رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة.
نعم. ثم ترجم رحمه الله للصداق، وأنه لا حد لأكثره ولا لأقله، واستدل للمسألتين بأدلة من الكتاب ومن السنة. فقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ليس فيه حد، هذا وجه الانتزاع من الآية. والصدقات جمع صداق، سمي صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، والصداق ما وجب بنكاح أو وطي شبه، ما وجب بنكاح أو وطي شبه يسمى صداقا ونحلة وفريضة وحباء وغير ذلك. قال: وكثرة المهر بالخفض معكوفة على أصل التبويب. قال: وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار لا حد له في الكثرة على الخلاف في تحديده، وقوله جل ذكره: أو تفرض لهن فريضة، فأطلقها ولم يقيدها بحد في قوله فريضة. وفي جانب القلة ذكر حديث سهل تقدم غير مرة في قصة الواهبة في قوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. قال الحافظ: هذه الترجمة معقودة، لأن المهر لا يتقدر أقله، والمخالف في ذلك المالكية والحنفية، فكأنه يريد أن يرد عليهم. قالوا: هو عبادة، المهر سوقه عبادة، لا بد أن تتأقت بتوقيت، فحده المالكية بربع دينار، وهو نصاب القط، وحده الحنفية بعشرة دراهم لأنها نصاب القطع عنده، لأن ووجه الارتباط بالسرقة أنه إتلاف عضو، وهذا ضعيف، لأنه ليس كل نكاح فيه إتلاف، فقد ينكح ثيبا، ولأن السرقة الإتلاف السرقة محرم وعدوان، والإتلاف هنا جائز. وفي السرقة ضمان للمسروق، ويد تقطع، فاختلف. فهذا الإلحاق فيه ضعف، والأصل أن التوقيت بمقادير أو بأزمنة أو بمسافات لا يكون إلا من الشارع. وعندنا في نص الزاد: كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا ولو قل. قال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. وعند الترمذي وصححه أن امرأة ذكرت أنها تزوجت بنعلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك بنعلين؟ لكن يستحب ألا يقل عن 10 دراهم خروجا من الخلاف، ويسن تخفيفه. وعندنا نص على أن يكون من 400 درهم إلى 500 درهم أو ما يعادلها. 400 هي صداق فاطمة رضي الله عنها، وهي قيمة الدرع الحطمية التي ساقها علي مهرا لها. و500 درهم هي أكثر ما قيل في أو أكثر من ما سيق في صداق أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ رحمه الله: ووجه الاستدلال مما ذكره، يعني على عدم حد لأقله، الإطلاق من قوله صدقاتهن ومن قوله فريضة، وقوله في حديث سهل ولو خاتم الحديد. وأما قوله وكثرة المهر فهو بالجر عطف على قوله تعالى في الآية التي تلاها: وآتيتم إحداهن قنطارا، فيه إشارة إلى جواز كثرة المهر. وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضي الله عنها في ذلك. هذا عند عبد الرزاق، أن عمر خطب فقال: لا تغالوا في مهر النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. وهذه الزيادة من ذهب كان يقرأ بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقال عمر رضي الله عنه: امرأة خاصمت عمر فخصمته، ورجع رضي الله عنه، وكان وقافا عند حدود الله كما ذكر ابن عباس. وفي رواية: امرأة أصابت ورجل أخطأ. وهذا يدل على أن الزيادة في المهر والحد الأعلى فيه ليس مقدرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس في قصة الخلع: اقبل الحديقة. والحديقة في الغالب أن تكون قيمتها أو ثمنها كثيرا، لكن تخفيفه أفضل تسهيلا لأمر النكاح. وعند أحمد عن عائشة ترفعه: أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصاري: على كم تزوجت؟ قال: على 4 أواق. قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. رواه مسلم. هذا لما جاء يستعين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، ثم استعانه على المهر فذكر له ذلك. لكن الإباحة لما هو كثير متقرر وهو شبه إجماع. وتزوج عمر رضي الله عنه الذي خطب وقال لا تغالوا، تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب على 40,000، لكنه طمع في النسب الشريف. وتزوج مصعب ابن الزبير عائشة بنت طلحة، وهي من أجمل نساء العرب، وتخلف عليها جماعة من الصحابة وغيرهم. تزوجها مصعب بألف درهم، يعني بمليون درهم. ولذلك قال فيها هشام السلولي: أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد وفاقا، بضع الفتاة بألف كامل وتبيت سادات الجيوش جياعا. كأنه يعني استكثر هذا، لكنه هذا الاستكثار لا يخرجه عن دائرة المباح والنساء يتفاوتون والخطاب كذلك يتفاوتون قلة وكثرة، لكن على ما تقدم المستحب التيسير تسهيلا لأمر النكاح وطمعا في حصول البركة الموعود بها في حديث عائشة الذي تقدم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في أول البيوع، وفيه قول عبد الرحمن دلوني على سوق المدينة في مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بينه وبين أظن سعد بن الربيع. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس، وذكر الحديث. وقوله بشاشة العرس يعني فرح العرس، وفيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسروره بما يسرهم والكشف عن ما وراء السرور، وفيه الدعاء للمتزوج فإنه قال بارك الله لك، وفيه ما أراده المصنف رحمه الله في قوله وزن نواة يعني نواة تمر. وزن النواة يحتمل من فضة ومن ذهب، لكن في الزيادة التي ذكرها من ذهب، وهي تعادل 5 دراهم أو تزيد. وهذا القدر ليس فيه دليل على التحديد، وإنما هو بيان لنوع من أنواع المهور التي سيقت. فهذه دراهم وحديد وما معك من القرآن وغير ذلك مما ورد في السنة، كل هذا يدل على السعة، وللمرأة أن تشترط ما يرضيها في بضعها وفي نكاحها، ولا حرج عليها في ذلك، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم في ختام هذا المجلس، وعن والدينا ووالديكم، وعن مشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا ودع لنا بظهر الغيب، وعن والدينا وأهلنا وكل من أحبنا فيه ودع لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.